يزدهي فوق القمم فوق القمم.
الحمد لله من على من يشاء بطلب العلم الشرعي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله وصحبه الذين رحلوا في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سافر جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. وبعد، فيطيب لي بمناسبة البدء بالمرحلة الثانية من برنامجكم صناعة الحديث أن أرحب بإخواني الحضور وكذلك جميع الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه التوفيق والسداد والإعانة، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. إخوتي طلاب العلم، من المناسب قبل أن نبدأ موضوعات المرحلة الثانية من برنامجكم صناعة الحديث أن نذكر تقييما سريعا ونظرة موجزة للمرحلة الأولى من هذا البرنامج صناعة الحديث. وقبل أن أبدأ بالموضوعات والتقييم المرحلة الثانية، أحب أن أعرف بالإخوة الحضور، فأتمنى من الإخوة أن يعرفوا بأنفسهم. تفضل.
أخوكم في الله عمر بن علي الشيح.
عمر بن عبد علي لقبه البخاري، نعم الصغير. تفضل شيخ.
أخوكم في الله رشاد محمد سليم، سريلانكي الجنسية، طالب جامعة ملك سعود في الدراسات الإسلامية.
بارك الله فيك.
أخوكم في الله بشير شيخ حسن، كينيو الجنسية، دراسات إسلامية جامعة ملك سعود.
تفضل شيخ. حياك الله شيخ.
أخوكم في الله أنصار أحمد محمد يوسف، هندية الجنسية، طالب دراسات عليا في جامعة الملك سعود.
حياك الله، أهلا وسهلا.
أخوكم عبد الكبير غزالي البخاري، نيجيري جنسية، جامعة الملك سعود، التفسير والحديث.
طبعا أخونا عبد الكبير الإخوة المشاهدون يعرفونه جيدا، فقد كان معنا في المرحلة الأولى وكنا نضع نكت في كل تطبيق ونوع من الإغراب، وكان لأخينا الشيخ عبد الكبير البخاري الحظ الأوفر من هذه النكت والغاز، ولكنه كان يتجاوزها بذكاء وحنكة، ليس كذلك شيخ عبد الكبير؟ بارك الله فيك.
نعم. أخوكم في الله خالد بن إبراهيم الحمود، حاصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء.
حياكم الله شيخ خالد، أهلا وسهلا، ونسعد بكم في المرحلة الثانية وكذلك بالإخوة المشاهدين. الحقيقة مما أقيم المرحلة الأولى بنقاط سريعة وموجزة، من ذلك أولا أن ما تم في المرحلة الأولى من توفيق وإعانة وتسديد هو من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولولا فضله سبحانه وتعالى لما كان ما كان. ومن هنا أنبه أيها الإخوة الكرام أنه يجب علينا دائما أن نتعلق بالله سبحانه وتعالى ونسأله الهداية والتوفيق، فهو سبحانه الذي بيده قلوبنا وعقولنا وأفكارنا وشؤوننا كلها، فمن يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، ولو وكل العبد إلى نفسه وعقله لخاب وخسر. وأنت أخي المبارك إذا تأملت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجدته دائما يدعو بهذا الدعاء العظيم ألا يكله الله سبحانه إلى نفسه، فمن تلك الأدعية الحديث العظيم الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وغيرها من الأحاديث النبوية الجامعة. والعبد أيها الإخوة الكرام مفتقر في كل ساعة ومرحلة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها، فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني ما يتعلق بالتقييم أنه لاحظت في المرحلة الأولى إقبال كثير من شباب وفتيات الأمة في شتى البلدان على تعلم سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ونحن نرى يقظة علمية من لدن شباب الأمة في جميع البلدان والأقطار، ولم تمنعهم أوضاع الأمة التي يندى لها جبين مسلم من طلب العلم والحماس في هذا الشيء. وإن في هذا الجيل المقبل على كتاب الله عز وجل فهما وحفظا وتدبرا عوضا يستبشر به المسلم ويعلم علما لا يخترجه شك أن النصر والمستقبل لهذا الدين، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وإنه أيها الإخوة الكرام، مهما بذل أعداء الدين والملة من جهد ومال في سبيل الدعوة إلى أفكارهم وكسب عقولهم وقلوب الضعفاء، يبقى هذا الدين شامخا قويا بأبنائه المخلصين الذين يعتزون بدينهم في كل وقت وحال. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ومع كل ما تقدم يبقى أن هذه الصحوة العلمية المباركة لا بد من تعاهدها وسقيها من لدن العلماء والمربين والدعاء كل بقدر استطاعته. وهنا أنبه أيها الإخوة الكرام أن كثيرا ما نسمع في هذه الأيام عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق وعمل عظيم، وإن من نصرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تعلم سنته وتطبيق السنة. فليس نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فقط في الكلام، بعض الناس يقول أنا أنصر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يطبق شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحقيقة ليس حبا صادقا. الحب الصادق هو الذي ينبع من الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أيضا مما أنبه عليه النقطة الثالثة أن التخريج ودراسة الأسانيد هي وسائل للتفقه في متون الأحاديث والعمل ودعوة الناس، وليست غاية في حد ذاتها. فينبغي لطالب الحديث أن يراعي هذا الأمر، أن التخريج ودراسة الأسانيد وسائل وليست غاية. فأولا ينبغي على طالب العلم أن يعتني بالتوحيد، بتوحيد الله عز وجل ونبذ الشرك، ويتعلم هذا الأمر. كم نرى هذه الأيام للأسف من يدعو غير الله عز وجل ومن يذبح لغير الله عز وجل، ومعلوم أن الدعاء عبادة والذبح لله عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إيش معنى النسك يا رشاد؟ الذبيحة لله عز وجل. قل إن صلاتي فهي عبادة، الدعاء. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له نعم إلى يوم القيامة هم عن دعائهم غافلون، فهي عبادة. أيضا ادعاء علم الغيب، الطواف في القبور والأضرحة، كل هذا شرك. هذه للأسف نماذج من عدم العناية بالتوحيد، وقد شوهت هذه المظاهر والنماذج صفاء الإسلام ونقائه. فمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث أولا لتحقيق التوحيد، فينبغي على طالب العلم أن يراعي هذا الأمر وأن يتعلم التوحيد يعني نظريا وتطبيقيا، وأن يدعو إلى نبذ الشرك. وقلت لكم أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هي المحبة الصادقة. ليست المحبة الصادقة بعمل الاحتفالات وعمل المنكرات، فتجد بعض الناس يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يطبق شيئا من سنته. سمعت أحد الخطباء الفضلاء يقول: كنا نصلي، فبينما نحن نصلي إذا بأناس يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويضربون الطبول ويعني يمشون في السيارات في الشوارع، يقول والله لقد أزعجونا ونحن نصلي المغرب ولم يدخل واحد منهم إلى المسجد كي يصلي. يا جماعة، هل هذه محبة صادقة؟ هل هذه محبة صادقة؟ الآن لو أن واحدا يقول يا أخي والله أنا أحبك وأقدرك، ولكن هذا الأخ لا يطيع أبدا، هل هذا حب صادق؟ أبدا. الحب الصادق هو اتباع سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وليست بالاحتفالات والمنكرات. لذلك نحن في هذه المرحلة سوف نراعي هذه المسألة، فإذا خرجنا الحديث ودرسنا إسناده سوف نتكلم على متنه، نتكلم عن المتن ونستنبط الأحكام الفقهية والآداب المرعية. فمتون الأحاديث مليئة بالكنوز الثرية من الآداب والأخلاق والسلوكيات التي لو طبقها المسلمون في واقعهم لرأيت كيف تتغير الأحوال. المقدمة الرابعة وهي ختام المقدمات النظرة للمراحل هي رسائل شكر سريعة، رسائل شكر سريعة. فقد علمتنا السنة الشريفة التي نتدارسها الآن أن نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت. ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وإسناده صحيح. وفي الحديث الآخر عن أسامة بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، أخرجه الترمذي وابن حبان وإسناده صحيح. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لمن أحسن، فلما قدم له ابن عباس وضوءه ماذا قال له؟ يا مشايخ، ابن عباس قدم للنبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، فكافأه النبي بعمل، ما هو شيخ خالد؟
قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
أحسن، شوف الدعاء له والشكر. أيضا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره بالليل دعمه أبو قتادة الأنصاري لما مال عن راحلته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حفظك الله بما حفظت به نبيه. فرسائل شكر أبعثها بعد المرحلة الأولى. الرسالة الأولى لقناة المجد المباركة، هذه القناة المباركة في نشرها لدين الله عز وجل بأسلوب معتدل بعيد عن التحيز. ومن تأمل أيها الإخوة الكرام عالم الفضائيات والقنوات رأى أنها تعج بالشهوات والشبهات، ثم تأتي هذه القناة المباركة لتسد ثغرة كبيرة جدا في سبيل نشر هذا الدين. والحق أن كثير من الآباء نعرفهم جيدا، كثير من الآباء لا يأمنون على أولادهم وأسرهم إلا أمام هذه القناة التي تطبق شرع الله فيما يعني يظهر لها، فسدت ثغرة كبيرة في عالم المسلمين الآن. نعم نعم، يظل أن قناة المجد هذه القناة المباركة القائمون عليها بشر، والبشر من طبعهم الخطأ والنقص والسهو. يبقى هنا دورنا نحن أن نسدي إلى هذه القناة المباركة النصح والنقد البناء الهادف، وفي ظني أن الإخوة سيتقبلون هذا بصدر رحب. الشكر الثاني، رسالة الشكر الثاني إلى قناة المجد العلمية على الجهود المبذولة في سبيل خدمة طلب العلم. نشكر الشيخ راشد الزهراني، كذلك أخص بالشكر أخي وزميلي الشيخ علي نور الذي له فضل كبير في إعداد هذا البرنامج والإشراف عليه. ولا أنسى أيها الإخوة الكرام كلمة حق، الأخ علي نور المشرف على برنامج لا يعلم ماذا سأقول، ولكن أقول أن الأخ المشرف علي نور ربما اتصل علي في اليوم أكثر من 5 مرات لتنسيق البرنامج والإعداد له. ولا شك أن هذا الحقيقة يدل على حرص هذا الأخ المبارك وحرصه على البرنامج، حرصه على يعني إتقانه وحرصه على المشاهدين كذلك. كذلك لا أنسى الأخ المخرج وائل بكر، فله جهود ولمسات مباركة في هذا البرنامج، والواقع والمشاهد خير ما يذكر هنا في هذا الديكور اللي ترونه من عناية أخي المبارك المخرج وائل بكر، جزاه الله خيرا وبارك فيه. فأقول بصدق أن الأخ علي نور وكذلك المخرج وائل بكر عملة نادرة قل نظيرهما حرصا وإتقانا وإخلاصا، فندعو الله عز وجل لهما بالتوفيق والسداد ومزيد من العطاء المثمر، بارك الله فيهما. كذلك ممن يذكر فيشكر الشركة العربية لتقنية المعلومات ومديرها أخي الدكتور سليمان الميمان. هذه الشركة المباركة دعمت برنامج صناعة الحديث بجوائز حاسوبية وبكتب، والحقيقة لهم جهود طيبة في هذا المجال، ونشكرهم وندعو لهم بالتوفيق والسداد. وقد يسر الله لي زيارة مركز الشركة العربية تقنية المعلومات في مصر، فرأيت ما يعجب منه المطلع والناظر من جودة عملهم وإتقانهم البرامج الحاسوبية والاحتساب في هذا العمل. ومما أبشر به طلاب برنامج صناعة الحديث أن الشركة العربية لتقنية المعلومات بالتعاون والتنسيق مع قناة المجد سوف يصدرون برنامجا حاسوبيا لبرنامج صناعة الحديث في المرحلة الأولى، وسيكون بإمكان الجميع أن يقتنيه بسعر رمزي زهيد بإذن الله عز وجل، خدمة لطلبة العلم. أيضا هذا البرنامج سيكون في خدمات كثيرة، خدمة النسخ، خدمة عرض النص كما ذكر الإخوة بارك الله فيهم. أيضا من رسائل الشكر التي نوجهها هي شكر الإخوة الذين سمعوا بمعاناة إخوانهم طلاب العلم. تذكرون لما قلنا في الحلقة الأخيرة في المرحلة الأولى أن هناك أنه تأتينا رسائل من طلبة العلم يشكون أنه ليس عندهم كتب، وربما بعضهم يبكي لأنه ليس عنده كتب يقرأه، الكتب الستة وبقية الكتب ليس عنده مال. فما إن سمع الإخوة جزاهم الله خيرا بهذه المعاناة من إخوانهم طلبة العلم إلا وهب كثير من الإخوة اتصلوا علي وطلبوا أرقام هؤلاء كي يساعدوهم، وأحد الإخوة المباركين ساعد أكثر من 100 طالب علم بدعمه بالكتب، الكتب الستة والتقريب والتهذيب، الكتب التي يحتاجها طالب العلم جزاه الله خيرا. كذلك ممن أذكر من هؤلاء الشيخ أبو أسامة جزاه الله خيرا، طبعا كل الإخوة رفضوا أن أذكر أسماءهم، بعضهم قال يكفي الكنية، بعضهم قال لا تذكر الاسم ولا الكنية، ولكن نذكر منهم أخونا الشيخ أبو أسامة جزاه الله كل خير. كذلك ممن نذكرها الأخت الكريمة أم فيصل وفقها الله وبارك في جهودها، وعدد الحقيقة ليس قليل دعموا طلاب العلم ووفروا لهم الكتب التي يحتاجون. نعم ربما يخفى علينا بعض هؤلاء الذين دعموا طلاب العلم، لكن وإن يعني لم نعلمهم الله سبحانه وتعالى يعلمهم وسوف يجازيهم الجزاء الحسن. فندعو الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفق هؤلاء الذين دعموا طلاب العلم وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يبارك في أموالهم وأهليهم وأولادهم، وأن يكفيهم شر الحساد. كذلك لا أنسى طلابي الذين حضروا معي الدورة الأولى ومنهم أنتم كذلك. أختم رسائل الشكر بشكر خاص لأعضاء منتدى صناعة الحديث. كل أعضاء منتدى صناعة الحديث أشكرهم كلا باسمه، فقد رأيت منهم عجائب الحقيقة في الحرص على طلب العلم والهمة العالية في ذلك، شيء عجيب جدا، وصدق الأخوة والأدب في التعامل والحوار. الحقيقة لن أسهب في ذكر منتدى صناعة الحديث، فقد أصبح أن لا يتجزأ من برنامج صناعة الحديث. لعلنا نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا.
لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم، لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم فوق القمم.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بإخواني الحضور وكذلك الإخوة المشاهدين والمشاهدات. أقول بعد هذا العرض السريع والموجز للمرحلة الأولى من برنامجكم صناعة الحديث، أذكر مقدمات مهمة للمرحلة الثانية التي سوف نبدأ بها إن شاء الله، وهذه أول حلقة لبرنامج صناعة الحديث. المقدمة الأولى، كانت المرحلة الأولى تجيب عن سؤال يطرح، وهو سمعت يا طالب العلم حديثا ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم، مثل حديث حميد بن عبد الرحمن عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ترى أنا تقصدت أن أذكر هذا الحديث في الحلقة الأولى، تقصدت هذا ليش؟ لماذا تقصدت أن أذكر هذا الحديث في الحلقة الأولى؟ إيش رأيكم؟ ها؟ أنا أقول لنكتة معينة وهي الحث على طلب العلم، وأنك يا عبد الله إذا طلبت العلم فأنت ممن أراد الله بك خيرا، وهذه نعمة والله عظيمة. فنحن مثلا سمعت هذا الحديث، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالسؤال لك لا تدري من أخرج هذا الحديث، كيف تعثر على هذا الحديث، ما هي الكتب التي ترجع إليها إذا أردت أن تخرج هذا الحديث، كيفية صياغة التخريج. نعم، كانت المرحلة الأولى تجيب عن هذه السؤالات، وهي مرحلة سهلة والحمد سلسة، وقلت لكم أنها ستخرج في برنامج حاسوبي، كذلك ستخرج في كتاب إن شاء الله، ولعل الشركة العربية تتولى إن شاء الله تنسيقه، لأن طلاب منتدى صناعة الحديث يعدون المرحلة الأولى في كتاب ورقي، بعد ذلك ممكن الشركة العربية تطبع هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. المرحلة الثانية، وهذه أول حلقة فيها، تجيب عن هذا السؤال، وهو عثرت يا طالب العلم على الحديث، وقفت على الحديث، وليكن الحديث السابق، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، السؤال كيف تعلم درجة هذا الحديث، هل هو صحيح أو ضعيف، كيف تدرس إسناد هذا الحديث، كيف يحكم أئمة الحديث على الأسانيد، ما هي الضوابط التي تراعى في الحكم على الحديث. هذه المرحلة تجيب عن هذه السؤالات. وهنا أنبه أنه من المفترض في هذه المرحلة أن نراجع المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التخريج، وفي منتدى صناعة الحديث يقوم الأعضاء جزاهم الله خيرا وبارك في جهودهم بمراجعة المرحلة الأولى وفق منهجية جميلة جدا تعتمد على السؤال والجواب والمذاكرة والتفنن في ذلك. فهم يراجعون الآن في المنتدى البرنامج في مرحلته الأولى لكي يتذكروا ويسيروا معنا، وسوف يساعد المراجعة إن شاء الله إذا توفر النسخة الحاسوبية، سوف تساعد طلبة العلم في مراجعة أيضا المرحلة الأولى. الحقيقة أيها الأحبة الكرام، مما يؤخذ على الدراسة النظامية في الواقع المعاصر أنها عدم ربط المواد بعضها ببعض، فتجد الطالب يدرس مقررا ويختبر فيه جيد، ثم في المرحلة الثانية يأخذ مقرر آخر ويختبر فيه وينسى المرحلة الأولى. فكان من المنهج السليم في تدريس المقررات من المنهج السليم ربط المواد بعضها ببعض لكي لا ينسى طالب العلم المرحلة أو المقرر السابق. ونحن في هذه المرحلة إن شاء الله تعالى سوف نربط المرحلة الأولى بالمرحلة الثانية بالمرحلة الأولى. فإذا أردنا أن ندرس إسناد حديث سوف نخرجه أولا، ثم بعد ذلك نحكم على إسناده. فبإذن الله عز وجل هذا المنهج الذي سوف نسير عليه في هذا التعامل، تخريج ثم دراسة الأسانيد. ولعل هنا أقول ممكن الإخوة الآن سمعتم الحديث السابق، لعلكم تخرجون الحديث الذي ذكرناه سابقا، من يريد الله بخير يفقهه في الدين. فأنتم يا شيخ رشاد والإخوة، أنت خليك قائد المجموعة هذه بارك الله فيك، تخرجون حديث حميد بن عبد الرحمن عن معاوية بن أبي سفيان، من يريد الله بخير يفقهه في الدين، عن طريق إسناد الحديث. وأنت يا شيخ خالد قائد المجموعة هذه بارك الله فيك، تخرجون لنا الحديث عن طريق موضوع الحديث، لكي نبين للإخوة المشاهدين كيف عثرنا على الحديث. الكتب الستة بين أيديكم إن شاء الله تعالى. المقدمة الثانية وهي الإجابة عن سؤال يطرح كثيرا، هناك سؤال يطرح كثيرا وهو صعوبة علم الحديث. وهنا أقول إن علم الحديث علم سهل لذيذ محبب للنفوس ميسر. فإذا كان الله عز وجل قد قال عن القرآن الكريم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فالسنة كذلك. وقد علق الإمام البخاري في صحيحه عن مطر الوراق قوله، هل تعليقا على هذه الآية، هل من طالب علم فيعان عليه. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم سهلة، ولذيذة وشيقة. يبقى أن طالب العلم يجب ألا يقول هذه صعب، الحديث صعب، تعلم التخريج صعب، تعلم دراسة الأسانيد صعب. أنت يا أخي يا طالب العلم إذا قلت هذه الكلمة جعلت بينك وبين طلب العلم عوائق نفسية. الشخص إذا قال هذا علم صعب، هذا لن أستطيع، هنا أنت يا طالب العلم جعلت أمامك عوائق نفسية فسوف تحس أنه صعب. لكن قل لا، طلب العلم سهل لذيذ محبب للنفس، وخاصة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي ميسرة. فإذا كان القرآن ميسر فالسنة كذلك ميسرة. وسبحان الله إذا بدأت في طلب العلم ستجد لذة، وكما من عبارات ابن الجوزي الجميلة جدا في طلب العلم يقول: ولقد كنت في حلاوة طلب العلم في الصغر ألقى من الشدائد ما هو أحلى عندي من العسل لأجل ما أطلب وأرجو. وهذه اللذة يا أخوان تحصل في طلب العلم. استعن بالله ولا تعجزن، لا تقول والله طلب العلم صعب أنا ما أستطيع. إذا قلت هذا سوف لن تطلب العلم. بعض الناس دائما يلوم نفسه، هذا خطأ منهجي عند طلبة العلم. لا، قل دائما طلب العلم سهل لذيذ محبب للنفوس، وستجد أنك بإذن الله عز وجل تتلذذ في طلب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يا إخوان، هل هناك أجمل من أن تعيش مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تعيش مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته، تعيش مع النبي في صلاته، في صيامه، في حجه، في دعوته، في جهاده، تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في أكله وفي شربه وفي نومه، تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الصغار والكبار، والله لذة عظيمة جدا. في هذه المرحلة أيها الأخ المبارك والأخت المباركة ستعيشون مع هذه النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك ستعيشون مع السلف الصالح، سترون من أخبارهم وسيرهم ما يعجب منها المرء من الحماس في طلب العلم، من الزهد، من سلامة القلب. وسوف تعكس هذه الأخبار، تنعكس على نفسك وطبيعتك، وتحاسب نفسك، تقول هذا هؤلاء القوم أين كنت عن أخبارهم، وستأثر. لذلك يا إخوان، الذي لا يؤثر طلب العلم في أخلاقه وسلوكه وتعامله فليراجع نفسه. إذن ينبغي علينا في طلب العلم أن نستعين بالله عز وجل، وسترى الله عز وجل سيوفقك ويعينك على طلب العلم لأنك سلكت طريق الجنة. الأمر الثاني الذي أحب أن أنبه عليه أن هذا البرنامج وما فيه من دروس علمية تأصيلية تطبيقية في دراسة الأسانيد تخاطب فئة المبتدئين في علم الحديث وتسهل لهم هذا الفن. ولا بد هنا من التنبيه على أمور، من المفترض في هذه المرحلة الثانية أن يكون طالب العلم قد قرأ قبلها متنا مختصرا يعلم مصطلحات الحديث، متنا مختصرا في علوم الحديث. مثل أي متن يا رشاد؟ مثل البيقونية،
مثل البيقونية.
ارفع صوتك بس.
هنا بيقونية.
البيقونية. وهي متن مختصر في علوم الحديث. أنا أرى أن طالب العلم إذا قرأ البيقونية وفهم معانيها إن شاء الله عز وجل سوف يمشي معنا جيدا ولن يجد صعوبة. وأي صعوبة يجدها نحن موجودون الحمد لله. طرق التواصل مع طلبة العلم ميسرة وسهلة، في المنتدى، في الجوال الخاص في البرنامج، وسوف يظهر على الشاشة جوال خاص في البرنامج يستقبل الرسائل فقط. إذا عندك إشكال ممكن أن تطرحه من خلال هذا، أو من خلال أيضا منتدى صناعة الحديث، أو من خلال بريد إلكتروني. يعني لا ليس لطالب العلم عذر في عدم طلب العلم. وأقول هنا إن طلاب منتدى صناعة الحديث ولله الحمد والمنة قد حفظوا، أغلب طلاب منتدى صناعة الحديث قد حفظوا البيقونية وهم الآن يقومون بشرحها لكي يتقنوا مصطلحات المحدثين التي نحتاجها في هذه المرحلة. وأيضا مما أنبه عليه عدم الاستعجال في طلب العلم. فبعض طلبة العلم يريد أن يكون محدثا في يوم وليلة، وهذا من الخلل في طلب العلم عند طلبة العلم، عند بعض طلبة العلم الآن. وقد كان السلف يلازمون شيوخهم سنين طويلة في طلب العلم، يعني منهم من لازم شيخه 18 سنة، كما قال ابن جريج يقول: كنت أتتبع الأشعار الغريبة والأنساب، فقيل لي لو لازمت عطاء، قال: فلزمته 18 عاما. قلت يعني سبحان الله، لقد وفق ابن جريج بناصح أمين، لقد وفق ابن جريج بناصح أمين أرشده لما هو أعلى وأعظم وأقرب إلى الله عز وجل. كم نشاهد في واقعنا المعاصر الآن من أناس عندهم من الحفظ والذكاء ومقومات النجاح في طلب العلم الشرعي، ولكنهم سبحان الله لا يوفقون لطلب هذا العلم العظيم المقرب لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم والموصل لرضا ربي العالمين. فهنيئا لمن سلك طريق العلم الذي يسهل طريق الجنة. ومن الآثار الجميلة في هذا قول أبي عبيد القاسم بن سلام الإمام الكبير المعروف، متوفى سنة 224، يقول: يقول جلست في تصنيف غريب الحديث 40 سنة، وربما استفدت الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب، فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة. ثم قال هذا الشاهد: وأحدكم يجيئني فيقيم عندي 4 أشهر أو 5 أشهر ويقول: خلاص أقمت كثيرا. شوف كيف يعني من قديم هذا الشيء، قضية الاستعجال في طلب العلم وتحصيل النتائج. ومن جميل ما وقفت عليه قول الزهري، يقول: من طلب العلم جملة فاته جملة، وإنما يدرك العلم حديثا وحديثين. شوف كلمة جميلة. وله كلمة أخرى يقول الزهري نفسه، يقول: إن هذا العلم إذا أخذته بالمكاثرة له غلبك، ولكن خذه مع الأيام والليالي أخذا رفيقا تظفر به. كم أشاهد وتأتيني رسائل من بعض طلبة العلم ليس له في طلب العلم إلا أقل من سنة، يقول: أنا مللت، أنا تعبت، أنا أحس أني ما حصلت شيئا. يا أخي صبرا صبرا، سنة قليلة، لكن أطلب العلم حسب منهجية سليمة، وسوف ترى مع الأيام أن مخزونك العلمي قد يعني أصبح ثريا. ولا تستعجل، وقد قلت لكم كيف السلف كانوا يلازمون شيوخهم 20-15 سنة 20 سنة أو أكثر، وذكرت لكم النصوص الجميلة عن السلف الصالح في هذا الباب. أيضا مما أنبه طلابي، طلاب صناعة الحديث، التدرج في طلب العلم، وهذا أمر مهم جدا. فطالب العلم لكي يحصل العلم لابد أن يسير في طلب العلم حسب منهجية متدرجة. ومن جميل ما قاله الإمام البخاري لما علق الإمام البخاري في أو علق على قوله تعالى: كونوا ربانيين، قال: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ومن نفائس ما وقفت عليه قول أبي حاتم، يقول: لم يدعني أبي أطلب الحديث حتى حفظت القرآن، لم يدعني أبي أطلب الحديث حتى حفظت القرآن. وطالب العلم سبحان الله إذا بدأ بالتدرج والأمور السهلة بدأ يحب الفن ويطلب المزيد، ولكن إذا قفز وأحرق المراحل وبدأ بالكتب الصعبة سوف يسبب هذا له نفرة. فنراعي هنا التدرج في طلب العلم، ونحن في هذه المرحلة راعينا هذا الأمر وعملنا تدرجا لدراسة الأسانيد. آمل أن تكون يعني تحبب طالب العلم للحديث ودراسة الأسانيد. فمن ذلك أن في هذه المرحلة سوف نقتصر على الكتب الستة فقط، في هذه المرحلة نقتصر على الكتب الستة في التخريج، وفي الجرح والتعديل سوف نقتصر على الكتب الرجال الستة اللي هي تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب وتهذيب الكمال. وأبين لكم أيها الإخوة الكرام الحضور وكذلك المشاهدين أن ما نقبله في هذه المرحلة ربما لا نقبله في المراحل المتقدمة، ولكن ضرورة التدرج في طلب العلم هي التي حتمت علينا أن نضع هذا القيد، لأنه مقام تعليم المبتدئين وتحبيب هذا الفن لهم. فليتريف طالب العلم علينا واليسير معنا حسب الخطوات التي نضعها، وسوف يرى بعد فترة أنه استفاد في دراسة الأسانيد. كذلك سوف نعطي تمارين للإخوة الحضور، وكذلك من يرغب من المشاهدين. وقد عملنا هذا في المرحلة الأولى من صناعة الحديث، كنا نطرح سؤالا ويجيب عليه الإخوة المشاهدون وكذلك الحضور. لكن الذي سوف نراعيه في هذه المرحلة أننا سوف نطرح في كل حلقة سؤالا، جيد، وفي المرحلة وفي الحلقة القادمة سوف نجيب عن هذا السؤال ونذكر الإجابة النموذجية الصحيحة، ونذكر أبرز الأخطاء التي وقعت في الإجابات. سوف نذكر هذا إن شاء الله في هذه المرحلة. كذلك ستكون هناك جوائز للطلاب الفائزين الذين إجابتهم صحيحة. وهنا أقول يعني أنا أرجو رجاء من الإخوة الحريصين على الطلاب على طلب الحديث أن يجيبوا على هذه الأسئلة. ليس المقصود الجائزة، ولكن المقصود أن تستفيد. فحتى لو فزت في المسابقات آمل أن تجيب على كل الأسئلة التي نطرحها في كل حلقة. أيضا سوف نضع السؤال في منتدى صناعة الحديث، سوف نتناقش عن هذا السؤال. هذا مما أنبه عليه، ودائما أقول وكررت في المرحلة الأولى وكرر الآن أنه من الأهمية أن التطبيق العملي في الحديث من أهم الأمور، ولن يتقن طالب العلم الحديث حتى يطبق عمليا ويمارس. نعم ممكن أول سبحان الله أول إسناد تدرسه ربما يكون صعب، لكن مرة مرتين ثلاث سترى أن المسألة سهلة جدا ولله الحمد، وأنك تحس بلذة وسوف تفرح كثيرا. يعني أضرب مثال، لو واحد يعني بدأ في تعلم قيادة السيارة في المرحلة الأولى، إيش رأيكم؟ يكون متعب جدا، ويكون هناك رهبة وخوف أن يصدم يخاف. ولكن مع اليوم يومين ثلاثة أسبوع ستكون مسألة سهلة جدا، بل سيضحك على نفسه يقول كيف أنا كنت أول خائف وكنت متهيب. كذلك في طلب العلم، طلب العلم والله الحمد والمنة لذة وسهولة، ولكن بالضوابط التي قلتها وكثرة الممارسة والتطبيقات العملية في الحديث. أيضا مما أنبه عليه في بداية كل درس سوف نسأل عن الدرس السابق، كذلك في نهاية الدرس ممكن أن نضع تلخيص لما يقال إن شاء الله تعالى. سوف نجيب عن الأسئلة التي تطرح علينا إن بقي وقت في الحلقة عن طريق الجوال أو عن طريق البريد الإلكتروني. طبعا الجوال سيظهر على الشاشة، البريد الإلكتروني للبرنامج سيظهر على الشاشة، أيضا منتدى صناعة الحديث أيضا سيظهر على الشاشة. ليس لك يا طالب العلم عذر، أي إشكال لم تفهم شيء اسأل يا أخي، نحن على أتم الاستعداد أن نعيد مرة ومرتين وثلاث حتى تفهم. أيضا ما الذي يمنعكم من طلب العلم؟ أنا لا أعلم. كذلك من الجديد في المرحلة سوف نستضيف بين فترة أخرى أحد المتخصصين في السنة النبوية من أنحاء العالم يناقش قضية تتعلق بالسنة النبوية تتعلق بمرحلة دراسة الأسانيد. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سوف نستضيف أحد المتخصصين في السنة النبوية كي يحدثنا عن تذوق الأسانيد. لعلنا نقف نأخذ فاصلا ثم نعود إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا.
لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم، لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بإخواني الحضور وكذلك الإخوة المشاهدين والمشاهدات. لازلنا نتحدث عن المقدمات التي نحتاجها في المرحلة الثانية من برنامجكم صناعة الحديث المتعلقة بدراسة الأسانيد. المقدمة الأخيرة والمهمة جدا أنه من باب التمهيد والتهيئة لطلاب صناعة الحديث أنه في الحلقة القادمة إن شاء الله سوف نتعرض للمصطلحات والألفاظ التي نحتاجها في هذه المرحلة، يعني إن شاء الله مع دراسة البيقونية، جيد، والمصطلحات التي نأخذها في هذه المرحلة والتي سوف نتكلم عنها في الحلقة القادمة، سيكون عندك ملكة وأنت مهيئ جدا لأن تسير معنا في هذا البرنامج. هذه المصطلحات أنا أرجو منكم، أرجو من الأخوة المشاهدين أيضا والمشاهدات طلاب صناعة الحديث، أن يتهيأوا ويراجعوا ويحضروا لهذه الألفاظ، يدرسوها قبل أن نتعرض لها لكي يكون هناك استيعاب لما سوف نقول إن شاء الله في الحلقة القادمة. هذه المصطلحات سوف تظهر لكم على الشاشة، وهي المصطلحات التي سوف تمر علينا كثيرا في هذه المرحلة. أولا الحديث الصحيح، إسناده صحيح، الحديث الحسن إسناده حسن، الحديث الضعيف، الجرح والتعديل، المرسل، المنقطع، المدلس، صيغ التحمل، المدار. طبعا هذه كلها سنشرحها في الحلقة القادمة إن شاء الله، وربما حتى الحلقة التي بعدها، لأنه هذه المصطلحات سوف نستخدمها كثيرا في المرحلة الثانية، فلا بد من إتقانها كي تسير معنا جيدا. المدار، الكتب الستة، تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب. هذه المصطلحات التي سوف نتعرض لها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والحلقة ربما التي بعدها مع ذكر شيء من مناهج المحدثين من خلال هذه الألفاظ التي سوف نتعلمها. وأنبأ أيضا أننا إن شاء الله في الحلقة القادمة سوف نستضيف أحد المتخصصين في السنة النبوية كي نتحدث معه عن تذوق الأسانيد إن شاء الله عز وجل، لأن الأسانيد هي محور كلامنا مع كذلك المتون ونقد المتون عند المحدثين. أخيرا أقول إننا في هذا البرنامج نرحب بأي مقترح، أي ملحوظة، أي رأي، أي سؤال يتعلق بالبرنامج، سواء على جوال البرنامج الذي يظهر على الشاشة والذي يستقبل الرسائل فقط ونبه الرسائل فقط، أو على البريد البرنامج الإلكتروني الذي يظهر على الشاشة، أو على موقع البرنامج في الشبكة العالمية إن شاء الله تعالى. لعل بقي يمكن وقت وجيز فنشوف الحديث قبل أن نختم الحلقة. شيخ خالد خرجنا الحديث
بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صلي وسلم عليه،
من يريد الله به خيرا يفقه في الدين.
نعم.
بالتأمل في متن الحديث وجد أن الحديث مما لا وصلة بالعلم.
أحسنت.
فيكون البحث في المواضيع التي تتصل بكتب العلم من الكتب الستة بالتدرج بأصحها، وهو البخاري ثم مسلم ثم أصحاب السنن. بعد البحث وجد أن الحديث وصياغة التخريج تكون هكذا، حيث وجدت الحديث في صحيح البخاري، فتكون الصياغة أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وجد هذا الحديث في الجزء الأول صفحة 39، ومدار الحديث من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين.
نعم. شيخ عبد الكبير وجدت الحديث؟
نعم يا دكتور،
جزاك الله خير.
أنا أيضا بحثت عن الحديث في باب فضل طلب العلم.
طبعا أنتم مكلفون بالبحث عن الحديث من خلال موضوع الحديث،
موضوع الحديث.
نظرتم في متنه، استنبطتم هذا المعنى، بحثتم الكتاب وجدتم. نعم تفضل.
لكنني لم أجده في ذلك، فنظرت إلى متن الحديث فوجدت كلمة وإنما أنا قاسم ويعطي الله.
جيد.
فرأيت أن هذه الكلمة يدور على موضوع المسألة والكسمة، فذهبت إلى باب المسألة في كتاب صحيح مسلم فوجدت الحديث.
أحسنت بارك الله.
أخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب النهي عن المسألة رقم 1037 صفحة 841.
جيد. يعني عبد الكبير لما أعطيناه الحديث كان الحديث من يريد الله به خير وفقه في الدين وإنما أنا قاسم، فبحث عن الحديث في كتاب العلم لم يجد هذا في كتاب العلم، بحث أيضا في كتاب الزكاة وجد الحديث في كتاب الزكاة لهذه المناسبة، فعبد الكبير يستحق لقب الفقيه ما شاء الله، وفقه الله وبارك في جهوده.
أحسن الله إليك.
نعم الشيخ. طيب اللي عن طريق الأسانيد يا شيخ، تفضل الشيخ.
آه الحديث وجدته قد رواه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان.
طبعا شوف من مزايا المحدثين وخصائصهم كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول قال إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم صلاة علي، فطالب الحديث من مزايا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان، فذهبت أبحث عن مسند معاوية بن أبي سفيان بالكتب التي خصت برجال أو كتب الستة، فوجدت مسند معاوية بن أبي سفيان.
طبعا أنت بحثت في كتاب تحفة الأشراف
وكتاب
تحفة الأشراف مرتب على المسانيد
الصحابة،
بحثت في حرف الميم.
اي نعم
وجدت نعم معاوية بن أبي سفيان.
معاوية بن أبي سفيان، وقد روى عن معاوية بن أبي سفيان عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن بن عوف
ايوه
رحمه الله تعالى، فيقول معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد اخرج الحديث الامام البخاري رحمه الله تعالى
احسن
وامام مسلم رحمه الله تعالى.
جيد. فلما وقعت اكتشفت الحديث في تحفة الأشراف وجدته عند البخاري ومسلم.
نعم.
هنا نعود الإخوة وجدوه في البخاري ومسلم كما ذكرنا سابقا. هذا مجرد تسخين للمرحلة القادمة والحلقات القادمة. قبل أن أختم الحلقة أذكر أن ما سنطرحه في هذه المرحلة هو جهد المقل الذي لا يخلو من القصور البشري الذي يعتري الجميع، وحسب الملقي أنه بذل ما يستطيع ابتغاء رضوان الله عز وجل وخدمة هذا الدين العظيم الذي يشرف من خدمه. في ختام الحلقة أشكر الله عز وجل على ما تكرم وأنعم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل. أشكر الإخوة الحضور، أشكر الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأدعو الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفق الجميع وأن يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يا أمة حفظت حديث